أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 385: إذا اشترى هديا محتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه، فالظاهر جواز الاكتفاء به. تقدم أن من شرائط الهدي أن يكون تاما سالما من العيوب لا نقص فيه، وهذه المسألة تتعرض إلى ما إذا اشترى هديا وكان يعتقد بأنه سالم تام الأعضاء، وبعد أن نقد ثمنه يعني دفع قيمته، وعبر بهذا التعبير نقد ثمنه تبعا للرواية كما سيأتي، الرواية عبرت هكذا، بعد أن دفع قيمته تبين أنه معيب، فحكم دام ظله بالإجزاء خلافا لما هو المنسوب إلى أكثر الفقهاء حيث حكموا بعدم الإجزاء. ونلفت النظر إلى الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية، فإن المسألة الآتية هي ناظرة إلى حالة ما إذا اشترى الهدي وكان معتقدا كونه سمينا ثم بان هزيلا، والهزال والسمنة ليس من مقولة النقص والتمام، ليس عيبا وتماما. أما هذه المسألة تتعرض إلى حكم ما إذا اشترى هديا معتقدا أنه سليم ثم تبين أنه ناقص ومعيب، هذا هو الفرق بين المسألتين. فهنا حكم دام ظله بالإجزاء استنادا إلى ما دل على الإجزاء، وهو صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم، بعد نقد الثمن حصل العلم لا قبل نقد الثمن. هنا الإمام حكم بالتمام، يعني قال هذا يجزي ما دام العلم بعد نقد الثمن، هذا يجزي. طبعا أكو روايات مقابل هذه الرواية، واختلفوا في طريقة الجمع، هذا الجملة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم الإجزاء بحسب الطريقة التي اختاروها في الجمع بين هذه الرواية وبين تلك الروايات التي حكمت بالإجزاء. إذن هذا يجزي إذا كان العلم بالعيب بعد دفع الثمن، فهذا يكتفي به. وأيضا نلفت النظر إلى أن هذه المسألة هي لا تشمل الخصي، فمن اشترى هديا يعتقد أنه سليم وبعد دفع الثمن تبين أنه مثلا أعور، مثلا قلنا يجزي. طيب إذا تبين أنه خصي بعد نقد الثمن هذا لا يجزي، وهذا كان يفترض أنه يذكر في المت يقيد إلا في الخصي، هكذا يقول. هذا ذكره سماحة السيد في الملحقات، حكم بعدم الإجزاء. الخصي إذا تبين بعد نقد الثمن أنه خصي وكان يعتقد سليم فهذا لا يجتزئ به. ولعل الوجه، أنا ما راجعت بس خطر هسه في ذهني، أنه ليش ما يجزب الخصي؟ الخصاء تقدم أنه أكو كلام في الخصي، أن الخصاء هل يعد عيبا ونقصا في الحيوان أو لا يعد عيبا، البعض ذهب إلى أن الخصاء كمال في الحيوان، ليس عيبا ونقصا، ولهذا الخصي يقبل على شرائه لأنه يكبر بسرعة ويسمن، فهذا يعدوه كمال بعض في الحيوان. فمن هنا اختلفوا في أن الخصاء نقص عيب أو ليس بعيب. هذه الرواية صحيحة الحلبي قالت: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا، فهي ناظرة إلى العيوب المتيقنة. متيقن العيوب المتيقنة هي مثل أعور، مكسور مثلا، مو مكسور قرن الداخل، أعرج، ذن عيوب. فذن إذا اشتراه وبعدين تبين ورا ما دفع الثمن تبين أنه بواحد من هذه العيوب، الإمام قال شنو؟ هذا تم يجزي. فهي ناظرة إلى العيوب. والخصاء من قال أنه عيب؟ لا نجزم بشمول مفهوم العيب له. طيب تقول إذا معيب ليش ما يجزي؟ ليش قلت لا يجزي إلا إذا لم يتيسر غيره؟ نقول حكم بعدم الإجزاء لوجود روايات دلت على أنه لا يجزي، ليس من جهتي أن الخصاء عيب، بل من جهة وجود روايات حكمت بعدم الإجزاء إلا إذا شنو قال الإمام؟ ليس لك به قوة، مو على غيره قوة، يعني ما يتيسر غيره فحكم بالإجزاء. من هذه الجهة لوجود روايات قيل بعدم الإجزاء، لا من جهتي أنه عيب، أن الخصاء عيب، فعليه يبقى الخصاء تحت من؟ تحت تلك الروايات التي ماذا؟ الخصي تحت ما دل على عدم الإجزاء. ولا يعد هذا استثناء، لأن هذه الرواية ناظرة إلى العيب. حيوان إذا كان معيوب والخصاء ليس بعيب، فقد يقال أنه هذا الوجه، وجه الاستثناء هو هذا. قال: إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه، فالظاهر جواز الاكتفاء به. قلنا إلا في الخصي فإنه لا يجزي، اشتراه ودفع فلوسه وتبين أنه خصي، هذا كان يعتقد أنه سالم ما بي شيء، يعني ما بي نقص، ثم تبين لا هو خصي هذا، فهنا لا يجزي. مسألة 386، هذا لعله هذا الوجه اللي بينته في الاستثناء هو الذي دعا سماحة السيد إلى أنه ما يذكر الخصي في ما عد استثناء، لأنه ماذا قال؟ إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا، لما يقول إلا الخصي يعني شي ثبت أن الخصي معيب، فيه عيب، والحال أنه هو سابقا
نقص الأعضاء باعتبار أنه نقص الأعضاء، مو
النقص العرفي، ومو نقص الأعضاء، نقص في نظر العرف، لأنه ما عدنا إحنا اللي ورد بالروايات ماذا؟ أنه لا يكون ناقص، يعني ناقص في نظر العرف. طيب هو سابقا سماحة السيد لم يصرح بأن الخصاء هو عيب. شوف لاحظ ماذا قال، ذكر في المسألة السابقة يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء وذكر فلا يجزي الأعوار، قال ونحو ذلك إلى آخره. بعدين ماذا قال؟ والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا إلا ما عدم تيسر غيره. ما عد الخصاء من ضمن هذه المتيقنة أنها عيوب، واضح؟ قال والأظهر عدم كفاية الخصي، هذا جعله شنو؟ مطلب مستقل عن تلك، ما متيقن أن الخصاء هو عيب. لعل هذا الوجه نقول أنه سمح السيد هذا هو مطلب أساسي، يعني العبارة الآن اللي يقراها يفهم أن هذا يشمل حتى الخصي، يقول لا ما يشمل الخصي، لأنه سابقا لم يجزم بأن الخصاء عيب، حتى يجي يستثني هنا يقول إلا الخصي. هذا مسألة 386، قال: إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجدا للشرائط المتقدمة في أيام النحر اللي هي يوم العيد وأيام التشريق إلى يوم 13 داخل. فالأحوط وجوبا الجمع بين الفاقد وبين الصوم بدلا عنه. هذه المسألة تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى، تقدم أن الهدي يشترط فيه مجموعة من الشرائط، فإذا فرض أنه لا يوجد إلا الفاقد للشرائط، فهل يجزي على الفاقد عن التام أو لا يجزي؟ فلوس موجودة عنده أموال، لكنه هدي ماكو، عزت الهدي الأضاحي في السوق أكوتش في ذاك الزمن، أكوتش بعض الروايات أنه ماكو، يعني ما موجود حيوانات بالسوق، ما موجودة. بس لعله في زمننا هذا شيء نادر يحصل، بس في ذلك الزمن يحصل. طيب، هل يجتزأ بالفاقد أو لا يجزي؟ وأن الوظيفة حين إذا ما يجزي، شنو الوظيفة تصير؟ الانتقال إلى البدل وهو الصوم. ذكر بعض البعض أنه مقتضى إطلاق الآية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هو كفاية المعين عن الناقص، هذا المتيسر بقى. فما استيسر من الهدي هذا المتيسر، لأنه المعيب هو المتيسر فعلا فيجزي. ولكن هذا الجواب واضح، أنه من قال أن الآية ناظرة إلى حالة أنه ما يتوفر إلا المعيب؟ على الآية شو تريد تقول؟ تقول إذا أكو هدي الأضاحي موجودة وواجدة للشرائط، لكن شنو؟ أكو إبل، أكو بقر، أكو غنم، كلها واجدة للشرائط، فهنا فما استيسر من الهدي. أي واحد الذبحة من هذه حيوانات يجزي، تذبح إبل، بقر، غنم، هذا فما استيسر من الهدي، لأنها ناظرة إلى حالة أنه بعضها فاقد للشرائط ويجزي عن الواجد، أنه إجزاء الفاقد عن غيره هذا يحتاج إلى دليل، وعليه فيكون مقتضى الاحتياط ما دام يوجد احتمالان في الآية، يكون مقتضى الاحتياط هو الجمع، يجمع بين ذبح الفاقد وبين الصوم بدلا عنه. وهذا لا يأتي في الخصي، الخصي دلت الرواية على أنه إذا لم يتيسر غيره يجزي. ما حكم سابقا من سئل هذا عن أنه اشترى هدي وتبين خصي، قال لا يجزي إلا إذا لم يكن لك مضمون الرواية قوة فيه أو في غيره، لمعنى أنه ما تيسر غيره، إمام حكم بالإجزاء. فما يذكر في هذه المسألة من أن الفاقد إذا لم يتوفق غيره فيجمع بين ذبحه وبين الصوم بدلا عنه، هذا في غير الخصي، أما الخصي فيجزي إذا لم يتيسر غيره. لي صحيحة بل هذه اللي وردت في الصحيحة أقراها، قدمت سابقا هي بل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، ورد فيها قال سألت أبا إبراهيم صلوات الله عليه في الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه فإذا هو خصي مجبوب، مجبوب مقطوع يعني، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه، يعني لم يتيسر غيره، معناه يجزي، وهذا مختص بمن؟ بالخصي، فيقتصر بالإجزاء على الخصي. واضح؟ لأن إجزاء الفاقد عن التام هذا يحتاج إلى دليل، والدليل ورد في خصوص الخصي فيقتصر عليه، وهذا لعله ما ورد في الملحقات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نفس الحكم هذا الذي ذكر من أنه يجمع بين ذبح الفاقد وبين الصوم بدلا عنه إذا لم يوجد إلا الفاقد، نفس هذا الحكم يأتي إذا لم يتيسر إلا ثمن الفاقد. الهدي موجود التام، بس هو ما عنده فلوس يشتري الهدي التام، عنده أموال تكفي للهدي الناقص، فأيضا مقتضى الاحتياط أن يجمع بين ذبح الناقص وبين الصوم بدلا عنه. النقطة الثالثة، إذا تيسر له، قلنا الذي لا يتيسر له إلا الفاقد أو ثمن الفاقد فيجمع. طيب إذا تيسر له تحصيل الهدي التام إلى في بقية ذي الحجة إلى محرم، الله رزقه أموال ويتمكن أن يشتري هدي تام، أو لا كانت الأضاحي عزيزة بعدين وراء يوم العيد وتوفرت الأضاحي فيقدر أن يحصل هدي تام من الأضاحي، أموالها عنده، فهنا هل يجب عليه أن يذبح هديا تام الأعضاء أو لا يجب؟ سماح السيد يقول أحوط وجوبا أن يضم إلى ذلك، يعني هو ذبح الفاقد ويصوم، مقتضى الاحتياط يصوم بدلا عنه، وأيضا مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن يذبح هديا تاما أعضاء يضم إلى ذلك، فيجمع بين الفاقد والصوم بدلا عن الهدي والتام على الأحواض. قال إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجدا للشرائط المتقدمة في أيام النحر، أيام الأربعة، فالأحوط وجوبا الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلا عن الهدي. وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد، أكو هدي تام الأعضاء بس هو فلوس ما عنده يشتري إلا الفاقد، أيضا نفس الحكم يجمع بين الفاقد وبين الصوم. وإذا تيسر له تحصيل التام في بقية ذي الحجة، تحصيل التام في الفرض الأول، التحصيل هنا أعم من أنه يجد الهدي أو يجد ثمن الهدي، يشملهم اثنينهم، بالفرض الأول هدي ما موجود، بالفرض الثاني الثمن ما موجود، ثمن التام ما موجود، فإذا تيسر له تحصيل التام، ما هو الهدي حصل تام أو في الفرض الثاني ثمن التام حصله في بقية ذي الحجة إلى محرم، فالأحوط وجوبا ضمه إلى ما تقدم، يجمع بين الأمور الثلاثة. مسألة 387، إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا، بل هذه تشتمل المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا اشترى هديا كان يعتقد أنه سمين فبعدين تبين أنه مهزول، فهنا هذا يجزي عنه سواء تبين ذلك قبل الذبح أم بعد الذبح، يجزي في الحالين، وذلك للروايات التي دلت على الإجزاء، حيث ورد في صحيحة منصور بن حازم قال وإن اشترى الرجل هديا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، وإن لم يجده سمينا، ودام كان يعتقد أنه سمين ثم تبين أنه مهزول قال يجزي. الرواية مطلقة تشمل ما إذا تبين الهزال قبل الذبح أو بعد الذبح. ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، بالعكس يعني، ومن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجزى عنه، إذا تبين أنه مهزول ما يجزى عنه. فإذا الرواية مطلقة قالت إذا اشتراه على أنه سمين ثم تبين مهزول قالت يجزي مطلقا، مقتضى إطلاقه شنو؟ أنه تبين قبل الذبح أو بعد الذبح، خلافا لبعض العلماء حيث قيد الاجزاء بما اذا تبين الهزال قبل الذبح بعد الذبح بعد الذبح، اما اذا تبين قبل الذبح قالوا لا يجزي، كما يظهر ذلك من السيد الخوئي رحمه الله عليه، قيد الاجزاء بما اذا تبين الهزال ماذا بعد الذبيح، أما إذا تبين قبل الذبح هذا لا يجزي. هذه النقطة الأولى. سماح السيد يتمسك بإطلاق الرواية ويحكم بالإجزاء مطلقا. النقطة الثانية، هذا الحكم المتقدم هل يختص بما إذا اشترى هديا على أنه سمين ثم تبين مهزول، أو يعم ما إذا كان هو عنده هدي كان يعتقد أنه سمين ثم تبين لا هزيل، هو عنده ما اشترى هو موجود عنده، فهل يشمل هذه الحالة أم الحكم يختص بالحالة الأولى وما إذا اشترى هديا؟ سمع السيد يقول أحوط وجوبا اختصاص الحكم بالشراء ولا يشمل الفرض الثاني ما إذا كان عنده هديا اعتقد سمنته ثم تبين أنه مهزول، هذا لا يشمله يعني لا يجتزئ به، ولعل الوجه في ذلك هو أن النص مختص بالشراء، الرواية قالت من اشترى هديا، ومقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء لأن المأمور به هو غير المهزول، حيث تقدم أن الهزالة هذا لا يجزي، المهزول لا يجزي، فالقاعدة ما لا تقتضي عدم الإجزاء لعدم الإتيان بالمأمور به، ولكن لوجود هذه الرواية التي دلت على الإجزاء يرفع اليد عن مقتضى القاعدة يعني عن خصوص هذا الشرط، ولكن في أي حالة؟ في حالة الشراء، لأن مورد الرواية هو الشراء، وما عدا ذلك يتمسك ماذا؟ بالبراءة. هذا من جهة. من جهة ثانية قد يقال أن هذا يتم لو كان يوجد عندنا رواية تدل على شرطية السمنة، وجد قالت يا أبي يشترط أن يكون الهدي ماذا سمينا، فهنا يقال هذا الكلام أنه لا يرفع اليد عنه إلا بمقدار المخصص، والمخصص ورد في الشراء، لكن المفروض أنه لا توجد رواية من هذا القبيل، وإنما استفيدت شرطية السمنة من هذه الرواية، من هذه الرواية استفيدت الشرطية، وحينئذ يقال أنه الصحيح الوارد هو مختص بالشراء، ولكن من قال أن مانعية الهزال هي مطلقة؟ لا يوجد نص يدل على أن السمنة هي شرط في الهدي، ومعه ماذا تجري البراءة عن مانعية السمنة في صورة كون الكبش ماذا لهذا الشخص له، فلوجود احتماليا في المسألة يكون المصير ماذا إلى الاحتياط، لهذا احتاط بعدم إجزاء الكبش الذي يكون عنده ويعتقد أنه سمين ثم بعد ذلك ماذا يتضح أنه هزيل. قال إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا أجزأه سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده، وأما إذا كان عنده كبش مثلا فذبحه، يعني ما اشترى قال مثلا ليه عنده أو هدوله، المهم ما اشترى هو لأن الرواية مختصة بالشراء، فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الأحوط وجوبا. مسألة 388 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.